بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا وبقية الله في الأرضين. أظن الله أجرنا وأجوركم بمصابنا بمولاتنا فاطمة الزهراء صلى الله عليها، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأرها والنائلين بشفاعتها. كان بحثنا حول بعض الفروع التي كانت من آداب الجهاد وما يتعلق بالجهاد، حتى قال محمد رضوان الله عليه: ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل لمتحرف كطالب الساعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لامته أو لمتحيز إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة. في هذا البحث، يعني مسألة الفرار من الزحف، هناك ثلاث مسائل هامة. أولا، ما حكم الفرار من الزحف؟ هل هو حرام في نفسه، حرام أو لا؟ وثانيا، بالنسبة إلى الفرار من الزحف، هل هناك مستثنيات لجواز الفرار من الزحف؟ وثالثا، قول الله تبارك وتعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا من استثناء الجواز، من استثناء الحرمة، لا يجوز إلا في هذا المورد أو لا؟ فأول كلام لابد أن نتكلم عن حرمة الفرار من الزحف والحرب. الظاهر أنه من المسلمات، لا خلاف في حرمة الفرار من الزحف، وخصوصا يدل على هذا الأمر الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع. أما من الكتاب فأصله آية في القرآن في هذا المورد، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية الكريمة صريحة في هذا المعنى، لأن المراد من قوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني إذا الأعداء الكفار يزحفون عليكم في مقام الهجوم، الزحف والحركة الجماعية إلى العدو وبمعنى الحرب. فالله تبارك وتعالى: فلا تولوهم الأدبار. تولية الكفار الدبر كناية عن الفرار من الحرب، يعني يولي الإنسان دبره إلى العدو ليتركه ويخرج من ميدان الحرب، بل آكد من قوله فلا تترك الحرب، لأنه تولية الدبر أول شيء أراد الإنسان أن ينحرف ويهرب ويولي دبره إلى العدو ووجهه إلى جانب المخالف. فكناية عن ذلك أنه لا يجوز أن تفكروا في هذا الأمر، أن تهربوا من العدو وتخرجوا من الميدان. فقولوا فلا تولوهم الأدبار، هذا يعني عنوان صريح في عدم جواز الفرار من الحرب. فهذه الآية المباركة أولا في نهي لا تولوهم الأدبار، ثم التهديد فمن يولهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، يعني رافع غضب الله تبارك وتعالى، حمل معه غضب الله تبارك وتعالى، كأن غضب الله لا ينفصل عنه الإنسان الذي هرب من الحق. ومأواه جهنم وبئس المصير. فعلى ذلك النهي والتوعيد بغضب الله تبارك وتعالى وتوعيد بالنار جهنم بالجهنم. فعلى ذلك هذا صريح في عدم جواز الفرار من الزحف. نظهر إلى من السنة روايات وردت حول هذا غير هذا هذه الآية المباركة آيات أخرى كذلك الآيات التي توجب علينا البتار يدل على حرمة عدمه يعني حرمة ترك القتال إذا وجب القتال فالإنسان لا يجوز له أن يترك الواجب فعلى ذلك الفرار من الزحف ترك للواجب وكذلك الآيات التي وردت حول هؤلاء الذين كانوا يتراعسون عن الحق كانوا يتكاسلون كذلك الآيات تدل على ملامة هؤلاء لو تلوم هؤلاء على فعلهم في عدم المبادرة بالحرب أو تركهم للحرب أو التغاغص عن الحرب فإذا كان في بادئ الآن لا يجوز التغاغص بل يجب الاستقبال فكيف وإذا هو مشتغل بالحرب والعدو يزحف إليه وهو يهرب فعلى ذلك حرمة الهروب والفرار من الحرب آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك سواء آيات التي وردت حول وجوب الحرب فضده وهو ترك الحرب حرام والآيات التي تلوم هؤلاء الذين يتغاعسون عن الحرب وهذه الآية المباركة الصريحة فلا تولوهم الأدبار فهذا من الواضحات ثم السنة كذلك هناك روايات وردت روايات كثيرة إنما نذكر نموذجين من هذه الروايات منها ما رواه الكليني رضوان الله لمحمد بن يعقوب عن أمير المؤمنين عليه السلام وقال قال أمير المؤمنين كأنه كليني قليلا ما ترى أنه يروي رواية مباشرة عن معصومين أن يروي هو بنفسه عن الإمام الصادق أو رسول الله أو أحد المعصومين بل بخلاف الصدوق رضوان الله عليه وما ذلك في هذا الأمر كلين يقول قال رسول الله مباشرة يقول قال رسول الله كأنه كان عنده هذا من المسلمات أثنى قال أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له وليعلم المنهزم بأنه مسخط رب مسخط ربه أو مسخط ربه وموبغ نفسه الإنسان المنهزم الذي اتخذ الهزيمة على الوقوف والبقاء فهو بمعنى الفار المنهزم الفار مسخط ربه وموبغ نفسه ويجعل نفسه محلا للعذاب الله تبارك وتعالى وأن في الفرار وأن في الفرارين موجدة موجدة الله والذل اللازم يعني الإنسان الذي يفر هو سب لغضب الله الوجد بمعنى الغضب الله تبارك وتعالى يغضب على من يفر من الفرار والذل اللازم الإنسان الذي يفر من الحرب يقبل الذل والهوان والعار الباقي كذلك الإنسان الذي فعل ذلك هو عار عليه بخلاف ما إذا قاوم وجاهد وفخر واعتزاز فإذا هرب وفشل هذا عار عليه والعار الباقي وأن الفار لغير مزيد في عمره الذي يفر من الحرب يفر من الموت ولكنه لابد أن يعرف أنه لا يستطيع أن يفر من الموت وعلى ما ورد في هذه الرواية حتى لا يزيد عمره هو الأمر المحدد له يأتي سواء هرب أو لم يهرب وإن الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه حتى في يومه يمكن أن لا يرضى في زمن الحرب كان في إيران أحد من الناس كان يشتغل في الشرطة فهو قال لابد أن تشارك في الحرب بفصل معين كان بالشرطة كذلك لهم فترات للمشاركة في الحرب فهو قال أن لا أشارك فاستبان استغال من شغله، وطبعا من يستغيل عن الشغل يعطونه مبلغ معين لمدة السنوات التي اشتغل، فأخذ هذا المال واشترى سيارة وقال الآن أنا حررت من الشرطة وصرت حرا لنفسي، فأخذ أهله وعياله في سيارة خاصة ليذهب في سفر تنزها أو زيارة المعتم. فمجرد ما خرج من مدينته ودخل في الطريق العام صادف عمل حادث سيارة شديدة مع شاحنة، فقد قتلوا عن آخرهم نساء ورجال المؤونة كلهم. على كل حال الإنسان الذي يهرب من الحرب حتى بالنسبة إلى يومه لا يحجز لنفسه البضاعة، فكثيرا ما يخرج ويفر وبعد الفرار والهروب يقتل ذليلا وخاسعا. فعلى ذلك في هذا البيان ولا يحجز، نعم ولا يحجز ولا محجوز، عفوا ولا محجوز، وان الفار لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه، ولا يرضي ربه، ولا موت الرجل محقا قبل اتيان هذه الخصال خير. الله لم محقا لابد، ولكن كان هكذا يرون محقا قبل اتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها والاضرار عليها، يعني ان يموت الانسان ولكن كان على الحق قبل ان ياتي هذه الخصال، يعني مبغ لنفسه مسكت ربه وعار الباقي. وكذلك ما جاء في هذا الحديث من هاب فهو مشتمل على هذه الصفات، فإذا مات حقا من دون قبل الاشتمال لهذه الصفات هو خير له. فهناك ولموت الرجل محقا أو محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها، التلبس بهذه الصفات المذكورة والإضرار عليها. هذا في أبواب جهاد العدو باب 15، مجلد 15 الباب 29 وحديث الأول. فهذا الحديث كذلك واضح في أنه لا يجوز الفرار من الحرب، نعم لا سند له، أنه كلين رضوان الله عليه يبدو مرسلا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن ما جاء في هذا الحديث هو مما قياساته معه، لأنه ليعلم المنهزم بأنه مسقط ربه، مسقط ربه فموبغ نفسه بعدما ثبت بالآيات القرآنية أن الحرب واجب، فمن هرب منه مسقط ربه. وإن الفرار موجدة الله للذل اللازم والعار الباقي والفاقد مزيد في عمره ولا محجوز، هذه مضمون بعض الروايات جاء في هذه الرواية المباركة. ولذلك ولو أن السند سند لا يمكن الاعتماد عليه لأنه مرسل، وكليني رضوان الله عليه وكان مهتما بالروايات، ولكن مع ذلك المضامين مضامين يستفاد تلك المضامين من روايات وآيات أخرى.
عفوا سيدنا، بالنسبة للمراسيل الشيخ الصدوق إذا جاءت لسان قال فتكون صحيحة خلاف لسان روية، لأنه الشيخ الصدوق ما يلزم يقول قال الإمام هو ما متأكد السند، فهنا بالرواية الشيخ الكليني قال بالتالي نفس العلة نفس المناخ ممكن تصحيح الرواية، لأن الشيخ الصدوق هو ما الشيخ الكليني ما يكذب يقول قال الإمام، فنفس المناخ اللي صحح رواية الشيخ الصدوق بدل صحيح هذه الرواية.
رواية الصدوق كذلك ولو أنه معناه أنه كان عنده قلب، يعني عندما السهود السهود يقول روية عن رسول الله هذا معناه أنه لم يثبت اعتماده عليه، ولكن عندما يقول قال اعتمد، ولكن مع ذلك اعتماده اعتماد له وليس لنا. ولذلك أكثر فقهائنا يقول ولو قال الصدوق قال رسول الله أو قال أمير المؤمنين قال الصادق، نعم يكشف أنه كان معتمد عنده، ولكن لا ندري لماذا اعتمد، لأن لو ذكر ما صار سببا لاعتماده لنا لما اكتفينا بذلك. ولذلك يقولون كلامه قال رسول الله ليس حجة، إنما حجة عنده ولكن لعله لبسه.
الاثنين فيكون فيناتهم حجة مثل صدوق
نعم.
وقال بالنسبة إلى الاثنين هو لما نقرأ الرواية هو مطمئن
نعم.
بالنسبة إلنا مو حجة، فما يفرق عند الشيخ صدوق سواء رواية أو قال
نعم.
لكن
في هذا الحجة عليه ما نعم، يعني الكليني ظاهر الكلام أن الكليني كان يطمئن بهذا الحديث عن أمير المؤمنين، ولذلك نسب القول إلى أمير المؤمنين مباشرة، ولكن اطمئنانه حجة له. نعم، من يحصل عنده الاطمئنان من هذا القول فهو يتخذ باطمئنانه، كما أن بعض الفقهاء كانوا يعتمدون بالروايات التي وردت في أحد الكتب الأربعة، وبعضهم كانوا يعتمدون إلى ثلاث من المشايخ المعمدون الثلاث إذا توافقوا على حديث كانوا يعتمدون عليه، ولكن مشهور الفقهاء المعاصرين الأصوليين لا يعتمدون، ولو قال الكليني أو قال الصدوق قال رسول الله وقال أمير المؤمنين وقال أهل أئمة الهدى عليهم السلام. على كل حال، ولكن بما أن المضمون مضامين صحيحة في نفسها فلذلك نحن مستغنون عن السند في هذا الأمر. كذلك الرواية الأخرى رواه الصدوق رضوان الله عليه بإسناده أن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبق والقتل وإبطال دين الله عز وجل وغيره من الفساد. هذا الحديث كذلك من ناحية السنة أن الصدور رضوان الله عليه يروي عن محمد بن سنان، فمحمد بن سنان غير معتمد لأنه كان من الغلاة ولا يعتمدون عليه إلا بعض الفقهاء. ثم هو يقول أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه، هناك مكاتبة كانت بينه على ما ذكر بينه وبين إمام الرضا عليه السلام، فسأل للإمام عن عدة مسائل مما قال فيه، ففيما كتب من جواب مسائله حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، باستدلال بيان العلة في كلام الإمام الرضا عليه السلام لو كان صادرا عن الإمام، بيان العلة لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل، لعل الاستخفاف بالرسل، فالرسل جاءوا بالإيمان والعزة، فمن ينتمي إلى الرسل إلى رسول الله تبارك وتعالى الدين عندما يفر من الحرب هذا ظهن، يقول المسلمون هكذا المنتمون إلى الأنبياء والرسل هكذا هرب وخافوا، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة وكذلك استخفاف بهم وبالأئمة لأنهم الذين جاءوا بالشريعة لنا، فالإنسان الذي يترك العدو لحاله ويهرب ويجعل العدو مسلطا على المسلمين تسليط العدو على المسلمين تسليط على المقدسات، عندما لا يجوز نحن نعطي القرآن المصحف إلى غير المسلم لعله يهين هذا الشيء لأنه لا يقدر حق القرآن، فكيف بلا أن نسلطه على أنفسنا؟ هذا إهانة للرسل وإلى أئمة الهدى عليهم السلام، لأنهم الذين أصحاب الشريعة الذين جاءوا لنا بالدين، فعلى ذلك أملنا في ترك المثال وهم للرسل والأئمة وترك نصرتهم على الأعداء. نحن الآن في عملنا ننصر أئمتنا عليهم السلام، أئمتنا عليهم السلام في مقابل أعدائهم، محاربتنا لداعش أو لأمريكا أو للأعداء في الحياة دفاع عن أهل البيت عليهم السلام. الآن يقولون حماة الحرم حماة زينب، نعم فعلا هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون الأعداء هؤلاء ينصرون رسول الله وأنصار رسول الله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار إمام الحجة وأنصار كل من ينتمي إلى الحق. فعلى ذلك نصرة لجانب الحق في مقابل جانب الباطل، وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية، يعني ترك عقوبة هؤلاء على ما دعوا إلى الربوبية وهم لم يقبلوا، وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد. الجهاد إماتة الفساد، فهو ترك إماتة الفساد، إماتة الفساد واجبة واجبة. لما في ذلك؟ لماذا إماتة الفساد؟ لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين، يعني العدو اجترى على المسلمين فهجم عليهم. إذا نحن استطعنا أن نغمعهم ورغفنا أمامهم فهؤلاء في الهجرة منعناهم من جرأتهم، وإذا تركناهم هم اجترأوا علينا وعلى الفساد. وما يكون في ذلك من السب والقتل وإبطال دين الله عز وجل وغيره من الفساد. فعلى ذلك الهروب من الحال والفرار من الزحف من المحرمات لما ورد في هذه الرواية المباركة، ولو أن سندها سند غير صحيح لأن الراوي هو محمد بن سنان، ولكن مع ذلك مضامين قياساتها معها. وهناك روايات كثيرة في نهج البلاغة كذلك راجعوا إلى ما صدر من أمير المؤمنين في عتاب هؤلاء الذين كان يدعوهم إلى الحرب فلا يقبلون. فإذا كان دعوتهم إلى الحرب أو عدم قبولهم للدعوة إلى الجهاد هذا موجب لعتابهم وبيان لقبح أعمالهم، فكيف إذا جاءوا إلى الحرب ثم تركوا الإمام عليه السلام وتركوا المسلمين وهربوا؟ فهذا جرأتهم على الدين وحرمة المسيح من الواضحات. وروايات كثيرة هناك موجود حتى ظل صاحب الوسائل صاحب الشرائر والمعاليد بل الفرار من السلاح من جملة الكبائر كما استفاضت به النصوص أو تواترت. أما الإجماع كذلك عندما بدأنا بهذا البحث بحث الجهاد قلنا وجوب الجهاد مجمع عليه بل من الضروريات. فعلى ذلك أصل الجهاد إذا كان واجبا فترك الجهاد ومحرم يعني مجمع على عدم جواز ترك الجهاد لحرمة هذا الشيء. فالإجماع كذلك ثبت والروايات كذلك ثبت والعقل كذلك يحكم بذلك. العقل يحكم بأنه يجب على الإنسان أن يدافع عن شرفه وعن أهله وعن ماله وعن نفسه، فمن ترك العدو ولم يدافع فإنما ترك العدو ليتسلط عليه ليذله وليفعل به ما يفعل. فعلى ذلك كل هذه الأدلة تدل على حرمة الفرار. ثم هل حرمة الفرار لها حد أو لا؟ أن صاحب الشرائع المحقق إنما تكلم ذلك نعم وحدده قال لا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعف أو أبل من الضعف. هذا له مفهوم لأن القضية قضية شرعية، يعني إذا كان العدو ضعفا أو أقل من الضعف فيحرم الفرار، معناه إذا كان أكثر من ضعف لا يحرم الفرار يجوز. وهذا الأمر جواز الفرار إذا كان عدد المهاجمين عدد العدو فوق الضعف هذا كذلك إلا الدعي عليه ترك عدم الخلاف. وذكر مثلا النصارى والجواهر كذلك ينسب هذا يقول لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في التنقيب. فعلى ذلك عدم الجواز جواز الفرار إذا كان ضعف أو أقل من الضعف، هكذا عليه الإجماع. وأهم ما يستدلون بهذا الأمر هو قول الله تبارك وتعالى بالنسبة للضعف، قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا. في أول الآية الله تبارك وتعالى يقول: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم لا يؤمنون. ثم يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، وإن يكن 1000 يغلبوا 2000، نظن الآية هكذا. فعلى ذلك هذه الآية يستدل بها على أنه إنما يجب المجاهد والقتال إذا كان العدو ضعف، ولكن إذا كان فوق ضعف، هذه الآية المباركة أنها تدل على أنه لا يجب المغاومة والقتال، يعني يجوز الفرار. وهناك روايات كذلك بين هذا الأمر، فلا بد من ملاحظة الروايات ومدى دلالتها ودلالة الآية على هذا الأمر. من الروايات يعني فتح صاحب الوسائل رضوان الله عليه بابا في هذا الأمر، باب 27 من أبواب جهاد العدو، هكذا عنوانه: باب جواز فرار المسلم من 3 في الحرب. يعني إذا كانوا 3 فهو واحد، بمعنى أنه فوق ذلك يجوز لهم فرار في الحرب، وتحريمه من 1 أو 2، يعني إذا كان مسافر أو ضعف لا يجوز الفرار، بأن يكون العدو على الضعف لا أزيال. في أول حديث محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن حسن بن صالح عن أبي عبد الله سنده جيد، قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، ومن فر من 3 في القتال فلم يفر. هذا التعبير فقد فر ولم يفر، بما أن الفرار هو معناه واضح، الإنسان إذا هرب من 1000 وهو واحد يستوى أنه فر هرب، ولكن المراد من الفرار ليس نفي حقيقة الفرار بل نفي حكم الفرار، ينفي الحقيقة بلحاظ الحكم. كثيرا ما ترى في تعبيرات الروايات ينفى شيء، ولكن ليس المراد نفي حقيقة الشيء بل ينفى الشيء بلحاظ حكمه، يعني هذا الحكم الذي جعل لهذه الحقيقة إنما يكون إذا كانت الحقيقة متصفا بكذا صفة. في هذا الحديث إنما يقول الإمام: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، يعني هو محكوم بما يكون للفار، ومن فر من 3 في القتال فلم يفر، نفي الفرار كناية أن نفي حكم الفرار يعني حرمة الفرار. هذا سند، والشيخ الإمام المعني كذلك ذكر هذا الأمر بسنده. حديث آخر: وأن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صلبة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل 10 من المشركين، ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار. ثم حولهم عن حالهم رحمة رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل، فنسخ الرجلان 10. هذا الحديث مضمون الآية الكريمة، يعني نبين مضمون الآية الكريمة: من كان إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل 10 من المشركين، يعني مؤمن واحد يقابل 10، ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومن ولاه يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار. يعني هذا الإنسان ولو كان 10 أشخاص كان عليه أن يقاتل، وإذا ولى فهو في الحقيقة الله تبارك وتعالى يملأ مقعده من النار، مقعده من النار. ثم حولهم عن حالهم، يعني هذه الحالة التي أوجب عليهم أوجبته عليهم غيره إلى رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل، فنسخ الرجلان العشرة. يعني آية التي كانت 10 آية التي أفادت رجلان نسخ الآية الأولى. فعلى ذلك هذا الحديث كان ظاهر في أنه لا يجب فوق الضعف، إذا كان العدو فوق الضعف لا يجب قتاله. هناك رواية ثالثة وهي رواية مفصلة في هذا الأمر، علي بن حسين الموسوي المرتضى، المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي، ذكر بعد ذلك الإسناد. عن إسماعيل بن جابر عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال: إن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وآله أمره في بدو أمره أن يدعو للدعوة فرد، وأنزل عليه: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فلما أرادوا ما حملوا به من تبليسه أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال، فقالوا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني في بادئ الأمر لم يكن القتال، ثم جاء القتال، ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال: فنسخت آية القتال آية الكف، كف عن القتال. ثم قال: ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأمة، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل 10 من المشركين، فقال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم نسخ سبحانه وتعالى: الآن فرض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فنسك بهذه الآية من قبلها، فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين رجل لم يكن فارا من الزعف، وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارا من الزعف. فهذا كان الحديث سيئا في أن رجلين في رجل فارا من الزعف، يعني لا يجوز لرجل واحد أن يفر من رجلين، ولكن إذا كان فوق ذلك لا يعتبر فارا في حكمه، يعني ليس محرما. هذا الحديث لا بد من الدقة في سنده، وكذلك في دلالته. هل الآيات منسوخة بمعنى الكلمة، أو كما بحثنا سابقا أن الآيات غير منسوخة ولكن آيات لها مضار، إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.